بالنفس أعصر. وقد أسري للنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المهاجر، والجواب عن ذلك أن نقول بل أسري به من الحجر. والحجر أين موقعه؟ في هذا المسجد بمسجد الكعبة، كما ثبت ذلك في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين أن نؤمن في الحجر أتاني آكل وشق ما بين نحره إلى أكثر بطنه. والحديث قوي. قال دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في الحديبية فأقام في الحل، وكان يصلي في الحرم. والحديبية مكان معروف، بعض من الحل وبعض من الحرم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في الحل ولكنه يصلي في الحرم، ولكن هذا لا دليل فيه، لأن صلاته في الحرم إنما تدل على ترجيح الحرم على الحج، وهذا لا شك فيه، لكنها لا تدل على الترجيح الخاص الذي هو الصلاة. ونحن نقول إن الصلاة في الحرم أي فيما كان داخل الحرم أفضل من الصلاة في الحج. فلو أن رجلا صلى في مسجد من مساجد مكة سوى هذا المسجد الحرام لقلنا ان الصلاه فيه افضل من الصلاه في مسجد من مساجد الطائف او جده او الرياض او ما اشبه ذلك بفضل المكان. لكن الشان كل الشان في التضعيف الخاص الذي هو 100,000 صلاه. فاذا قال قائل الناس الان يصلون خارج المسجد من وراء الابواب، فاننا نقول إذا اتصلت الصفوف فإنه يرجى أن يكون هؤلاء الذين يصلون خارج أبواب المسجد لهم حكم الذين يصلون داخل المسجد، ولهذا يعتبرون من الجماعة ولهم أجر الجماعة لأن الصفوف متصلة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، أحد الأخوان يستفسر بخصوص المسابقة التي ذكرتم، ويقول هل نذكر النصوص التي تحدثت عن صفات المنافقين وحالهم أم نتكلم ونكتب عن تلك الصفات ونستشهد عليها من القرآن الكريم؟
الله المنافق بين المعنيين، يعني سواء ذكروا أولا الصفة ثم أتوا الآية أو ذكروا الآية ثم استنبطوا منها الصفة، المعنى واحد لا فرق بين هذا واحد. نعم. لا بد، يعني يقال من صفات المنافقين الكذب، ما يكفي حتى يأتي بالدليل.
يقول السائل تحدثنا عن بركات القرآن وأهميته في حياة المسلمين، ولكن نلاحظ قلة الاهتمام به من المسلمين، ونعتمد على ذلك ما نشاهده حولنا من تناثر المصائب على استدارات الله. فهل يمكننا هذا الاهتمام المصحف على الطرف في هذا الموضع الذي يعرض للسقوط؟
ونعتمد على ذلك ما نشهد حولنا من ثلاث المصاحف على خزانات المياه، فهل من كلمة هذا الاهتمام بالمصحف وعدم تخلو في هذا الموضع الذي يعرض للسقوط؟
نعم. أقول عفى الله عن السائل، صور المسألة كأنها شيء عظيم. يقول تناثر المصاحف على خزانات المياه حولنا، أنا لا أشاهد أي خزانة. نعم. ثم أشاهد إلى أماء إذا كان يريد هذا الشيء. الثاني هل المصاحف متناثرة الآن؟ وخدعها هل المصاحف متناثرة؟ المصاحف مرفوعة على هذه الأفران فليس فيها تناثر، لكن الذي يمكن أن ينبه عليه أن بعض الطلبة ولا سيما طلبة الابتدائي إذا انتهت الدراسة تجدهم يلقون كتبهم الدراسية وفيها آيات من القرآن على المزاد وفي الأسواق، وهذا لا شك أن فيه امتهانا لكلام الله، فلا يجوز أن تلقى الكتب التي فيها آيات من كتاب الله في الأسواق في داخل الأرجل ولا في المزاد فتمتهن. حتى إنه حدثني بعض الناس أنه رأى مصحفا فوق مزبلة يتبول الناس فيها والعياذ بالله، وهذا من أعظم المنكرات. فالواجب احترام كتاب الله، وإذا قدر أن هناك مصاحف لا يمكن الانتفاع بها لتمزقها فإن بالإمكان أن نحرقها وأن نسكنها، أن نحرقها ونسكنها، لأن الإحراق وقع من الصحابة رضي الله عنهم حينما اختاروا أن يكون القرآن على لغة قريش فقط، حرقوا ما سوى من المصاحف، وتحريق المصحف من أجل صيانته لا بأس به ولا حرج فيه.
يقول السائل: قرأت لكم في الفتاوى المطبوعة حديثا أن كلمة الفكر الإسلامي كلمة لا تجوز، لما فهمي أن الإسلام قد يكون عبارة عن أفكار قد تصح أو لا تصح وهكذا، بينما قلتم إن إطلاق كلمة المفكر الإسلامي تجوز لأن فكر الشخص يتغير وقد يكون صحيحا أو بالعكس، ولكن الأشخاص من الذين يستخدمون مصطلح الفكر الإسلامي يقولون إننا نقصد فكر الأشخاص ولا نتكلم عن الإسلام أو عن الشريعة الإسلامية، بالتحديد فنحن لا نعني الأشياء المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن نقصد أفكار الأشخاص التي قد تتغير مع الزمن وقد تكون على خطأ فتتحول إلى ما تعتقده صحيحا. فهل هذا المصطلح الفكر الإسلامي جائز لهذا التصوير أم لا، وما هو الدليل؟
نعم، أقول ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما أقضي بنحو ما أسمع، ونحن لا نحكم على الأفكار إلا بما يظهر منها. فإذا قيل الفكر الإسلامي فهذا يعني أن الفكر نفسه هو المراد الإسلام، فيكون الإسلام فكرا. وإذا كان القائل بهذا التعبير يريد فكر الرجل الإسلامي فليقل فكر الرجل الإسلامي، أو الفكر الإسلامي، نعم، أو المفكر الإسلامي كما هو الجواب الثاني. وبدل من أن نقول الفكر الإسلامي أن نقول الحكم الإسلامي، لأن الإسلام حكم، والقرآن الكريم إما خبر وإما حكم، كما قال تعالى: وتم كلمة ربك صدقا وعدلا لا مرد لكلماته وهو السميع العليم.
يقول السائل: معنا امرأة تبلغ من العمر 55 عام وقد انقطعت عنها العادة الشهرية منذ سنتين تقريبا، وعند تقرنا من الرياض أتاها دم ولا تدري أولد محيض أم لا، وعند وصولنا إلى الميقات اغتسلت ودخلت في النصف ولم ينقطع الدم حتى الآن، وقد مضى على هذه الحالة ولم تعتمد يومين، فماذا تعمل؟ هل تؤدي العمرة أم ماذا تفعل مع العلم أنها كذلك لا تؤدي الصلاة؟
كثير من العلماء يحدد لانتهاء الحيض من المرأة 50 سنة. وبناء على هذا الخوف يكون هذا الدم الذي أصاب هذه المرأة ليس حيضا، فلا معه من الصلاة ولا من الطواف ولا من الصوم، إلا أنه لا يحل لها أن تدخل المسجد المسجد الحرام أو غيره من المساجد إذا كانت تخشى أن تتلوث بالدم النازل منها. وأما عند على قول من يقول إن الحيض ليس انقطاعه سن معين وأنه يمكن للمرأة أن تحيض ولو بعد 50 سنة، فإنه إذا كان الحيض مستمرا معها، يعني أنها تمت 50 سنة وبقي الحيض معها مستمرا، فإن هذا الدم يكون حيضا. لكن هذه المرأة يذكر السائل عنها أنها انقطع عنها الدم لمدة 2 سنة ثم أتاها هذا الدم الذي هو مشكل، وهو في الحقيقة مشكل، لأنه لو كان مستمرا معها فليس فيه إشكال أنه حيض على قول الراجح، لكن لما انقطع لمدة 2 سنة ثم جاء هذا الدم الذي ليس منضبطا فالظاهر أنه ليس كما حيض، وحينئذ لها أن تطوف وتصلي وتصوم.
يقول السائل أنا موظف في إحدى الدوائر الحكومية وقد تقدمت لطلب إجازة اضطرارية جوازا قبول أداء العمرة ومن ثم الاعتكاف أو المجاورة، وقد كان الطلب رئيس مباشر فوافق عليه، وقد استأجرت بجوار المسجد الحرام وأحضرت ما يلي الآي وأهلي وطلبت من الباقين القلوب، وقد سمعنا من قبيلتكم الجارحة عدم جواز ذلك، فهل أنا قد سألت ذلك أقول لكم المضطر حيث يصل إلغاء البشار وقد دفعنا قيمة لصاحب العقار أسلونا وجزاكم الله خير.
الله أكبر. الذي له هوى لا يستطيع الحج. تكلمنا بالأمس على أن الإجازة الاضطرارية تحمل في ظاهر لفظها أنه لا بد أن يكون الموظف مضطرا إليها، والعمرة ليس ضرورة والاعتكاف ليس ضرورة، لكن هذا الرجل الآن الذي قد يكون جاهلا في الأمر قدم إلى مكة واستأجر مكان عند الحرم، والغالب أن المكان عند الحرم تكون أجرته غالية ومعه بعض أهله والبعض يأتون، نعم، ألا يمكن أن نقول إنه أصبح بقاؤه هنا ضروريا ويكون اتباع الطلب غير ضروري، ولكن من النهاية أنه أصبح ضروريا، لأنه الآن لو رجع سيكون عليه خسارة وسيحرم بقية أهله الذين قد تشوقوا وتشوقوا للعمرة، ثم إنه لم يبقى على انتهاء العمل إلا كم 3 أيام أو يومان، ثم إنه لو ذهب ورجع إلى عمله ربما لا ينتج عملا لأن صدره ضيق منكشف الباب، فهل يمكن أن نقول لهذا الرجل بمثل هذا الحال لعل الله أن يعفو عنك وتبقى هنا ولا تعود لنفسها في المستقبل؟ نعم.
الإمام في الأهل يقسم الأهل غيره أن نقول يعني يستطيع البقاء مع أهله إذا كان أخوه أو أبوه أو أحد من أقربائه ويعود، وهذه يعني هذه ضرورة حرمة راتبه في آخر الشهر، لأنه أخذ يعني لو قلنا أنه في جهل كان عندما أخذها كان جهل ما يعرف يحط أنه حرام حيث أن العمرة يعني غير ضرورية، ولكن الآن لو قلنا أن هذه يعني احتمال أن هذه تكون ضرورة واحتمال أنها لا تكون ضرورة، قد يعود ويكون أخ له أو أب له يحل معه.
والله أنا أحب أن تكون كما قال إبراهيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أنا أرجح أنه في مثل هذا الحال تكون حاله حالة ضرورة، سبحانه حالة ضرورة، لكن لو أن الإجازة ما تقال إلا يومان أو ثلاثة، ولا سيما من سبب أحسن خسارة مادية فسيتلف عليه مال، وسوف ينحرم أو سوف يحرم أهله الذين ليس عندهم عمل حكومي من هذا الخير، فأنا أرجح أن هذا حاله حال ضرورة، لكنها حال ضرورة حال ضرورة طارئة، وهو لما جاء قادما جاهلا بالحكم يقول معذورا، فأنا أرجح أن مثل هذه الحال حالة ضرورة، وأنه لا بأس أن يبقى ولكن لا يعود بمثل هذا، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنه ويتقبل منا ومنه. نعم على كل حال الراتب ما كان سمح له فالمعروف انه ياخذ الراتب. نعم هذا الشيء
الحمد لله يا حاج. يجوز للموظف بعد ما فصل رئيسه ان يتغير براتب كامل ان يبدا بعذاب طارئه فتره اقصاها 5 ايام متواليه بشرط ان يتغير في السنه الماليه الواحده اكثر من 10%.
القانون الاداري
لا يمشي.
يقول السائل يوجد لبعض الكليات وخاصه كليه العربيه من بعض الجامعات يقولون ان القران اعظم من ان يدخلوا في قواعد اللغه، ويقولون ان من صنف اللغه من القدماء لم يستجب بالقران الكريم، فما رايت احدكم في ذلك؟ يقولون ان من صنف اللغه العربيه من القدماء لم يستشهد بالقران الكريم.
رأينا في هذا أن هذا القول خطأ، خطأ معلوم بلا شك، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، ونحن لو صنف أحد من الناس كتابا في اللغة واستشهد بقول بدوي في البادية لرأى الناس هذا دليلا على ما استشهد به عليه، فكيف لا يمكن أن نقول إن من استشهد بآية من كتاب الله قد استشهد بدليل صحيح؟ ولا شك أن قول هذا القائل من أعظم الأقوال كرية وكذبا، فالقرآن الكريم مصدر بلا شك وسند قوي يستشهد به على اللغة العربية. وانظر إلى كتب العلماء الذين ألفوا في العربية كيف يستشهدون بالقرآن على ثبوت القواعد، وكيف يجيبون عن الآيات المشكلة التي قد تخرج عن قواعدهم، بل إن بعضهم قد يغير القاعدة من أجل ما جاءت به الآيات الكريمة، مثل قوله تعالى فعموا وصموا كثير منهم. فإن من العلماء من قال إنه يجوز إدخال علامة الجمع على فعل فاعله اسم ظاهر، وأن ذلك قد دل عليه القرآن، فبدل من أن يقول إنه جائز على لغة أكلون البراغيث، نعم، ولا نقول أكلوه البراغيث ولا يستشهدون بهذه الكلمة، فنرى أن القرآن أعظم دليل على اللغة العربية وعلى قواعد اللغة العربية، ومن قال مثل هذا القول فعليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه، لأن الله نفسه هو الذي قال في لسان عربي مبين.
يقول السائل هل تعتبر زوجة الأب الثانية محرم على ابن من الرضاع ولم يروى عن الزوجة الأولى؟
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فأكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم يقولون إن زوجة الأب من الرضاع كزوجة الأب من النسب، ومعلوم أن زوجة الأب من النسب محرم ابنه، يعني لو تزوج الشخص امرأة وله أبناء من امرأة أخرى فإن هذه المرأة الجديدة تكون محرما لهؤلاء الأبناء، يقول تعالى ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء. وذهب الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إلى أن زوجة الأب من الرضاع ليست كزوجة الأب من النسب، وأنها ليست من محارمه. ومن أراد البسط في هذا القول فليرجع إلى زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، فإنه بحث جيدا يتبين للإنسان فيه مدى قوة هذا القول الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية. ولو ذهب ذلك إلى حالة وسط في هذه المسألة وقال بقول الجمهور بأنه لا يحل له نكاحها، وإلى قول الشيخ الإسلام ابن تيمية بأنها ليست من محارمه، وعمل بالاختيار، لكان هذا له وجه، لأن الاختيار على هذا الوجه قد جاءت فيه السنة، والسنة التي جاءت في هذا هو أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه تنازع هو وعبد بن زمعة في غلام لزمعة، فقال سعد يا رسول الله إن هذا ابن أخي أسر بن أبي وقاص عهد به إليه فهو ابنه، وقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي من وليدة أبي ولد على فراشي، فقال سعد النبي صلى الله عليه وسلم انظر يا رسول الله يشبهني، فنظر إلى الغلام فإذا هو يشبه عتبة بن أبي وقاص، فبماذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام؟ حكم به لعبد بن زمعة وقال إنه لك يا عبد بن زمعة الولد من فراش، وللعهد بن حجر، ثم قال لسودة بنت زمعة وهي إحدى أمهات المؤمنين، قال لها احتجبي منه يا سودة، مع أنه قضى بأنه أقول لها وقال احتجبي منه لما رأى شبها بينا بعكسه. فهنا حكم النبي عليه الصلاة والسلام بحكم مبني على أي شيء؟ على الاحتجاب، فالاحتجاب من أجل الشبه، وقضى بأنه أخوها من أجل أنه ولد على فراش أبيه، فهذا أيضا زوجة الأب من الرضاع. لو قال قائل إننا نحكم بالاختيار ونقول إنها لا لأنه لا يحل له أن يتزوج بها ولكن ليست محرما له، فنأخذ بالاختيار ومراعاة القولين، فكان هذا أيضا قولا جيدا. نعم.
تقول السائل إن أبي مدمن عن القمر والمسكرات من زمن بعيد ولا يزال يقبل الدم غير من المنزل مع امرأة أجنبية، ومعروف عنها انها تقتل على الفاحشه لما يقدم لها من مال قليل او كثير، ويوجد من يفعل منها خيرا من النساء. اعلموني في ذلك امام الله تعالى واني قيامه الحاجه الى الرب، وماذا تنصحوني به يا فاز؟
اولا نرى ان من الواجب عليك ومن برك بابيك أن تناصحه، وأن لا تيأس من صلاحه. فكم من إنسان فعل من المنكرات العظيمة بل من الكفر ما يفعل، ومع النصيحة وتكرار النصيحة يهديه الله. فإن كان ذلك واحتجى فهذا هو المطلوب، وإلا فإن الواجب رفع الأمر إلى المسؤولين من أجل حماية أبيه عن هذا الفعل الشنيع والعياذ بالله، وكذلك حماية هذه المرأة التي كانت تأتي إلى البيت. نعم. الواجب أن ترد هذه الفتاة إلى أهلها، ولا يجوز أن تبقى في بيت يخشى عليها من الشباب الذين فيه. ثم لا يجوز أيضا أن تنام مع هؤلاء الشباب في غرفة وحدها، لأن هذا سبب للفتنة. فيجب أولا منعها من المبيت في حجرة مع هؤلاء الشباب، ويجب ثانيا ردها إلى أهلها.
يقول السائل: يوجد لدينا قابلة أجنبية، فهل يجوز أن نكشف آلام البيت من النساء مع العلم أنها مسلمة؟
نعم، المرأة مع المرأة يجوز لها أن تنظر إلى وجهها ورأسها وكفيها وذراعيها وقدميها وساقيها، سواء كانت هذه المرأة مسلمة أم كافرة، لأن القول الراجح في قوله تعالى أو نسائهن هو أن المراد بنسائهن الجنس لا الوصف، فإن من العلماء من قال أن المراد بنسائهن النساء المؤمنات، وأنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عند المرأة الكافرة، ولكن الصحيح أن المراد بنسائهن الجنس، يعني النساء اللاتي من جنسهن، وأنه يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عند المرأة الكافرة. نعم.
تقول السائلة:
وهنا أنبه على مسألة تغتر بها بعض الناس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، فظن بعض النساء أنه يجوز للمرأة أن تلبس الثياب القصيرة التي تصل إلى الركبة، وأن تلبس أيضا الثياب الصدرية التي يبدو منها العضد والنحر والرقبة وما أشبه ذلك، وهذا خطأ. فالحديث يبين أن المرأة لا تنظر إلى عورة المرأة، فيخاطب الناظرة دون اللابسة، أما اللابسة فيجب أن تلبس ثيابا ساترة، وكان ثياب نساء الصحابة تصل إلى الكف وإلى القدم إلى الكعب، وربما يكون لهن عند الخروج إلى السوق ديون تصل إلى حد الذراع، كل ذلك من أجل ستر القدمين. فهنا فرق بين اللباس وبين النظر، لكن لو فرض يعني ينزل الحديث على أنه لو أن امرأة كانت عليها ثياب ساترة ولكن بدا ساقها، إما لأنها رفعت الثوب لحاجة أو ما أشبه ذلك، فإنه يجوز للمرأة الأخرى أن تنظر إليه. وكذلك لو كانت بين النساء وعليها ثياب ساترة لكن خرج فتيها لإرضاء ولدها أو خرج نحوها لسبب من الأسباب، فإن ذلك لا بأس به أمام النساء. وأما أن تتخذ ثيابا قصيرة فإن ذلك لا يجوز بما في ذلك من الشرع والحساب.
وقول السائل: ما حكم من أتى بذي الجهل إلى مكة لقضاء العشر الأواخر مع جماعة من أقاربها من النساء ويأبوا إلى مغادرته ولو كانت قريبة؟
الأولى والأفضل أن تكون امرأته معه إن كان في مكة ففي مكة وإن كان في بلده ففي بلده، ولكن لو أنه أقام في مكة مع نساء مصريات وفي محل آمن وهو يأمن على زوجته فإن هذا لا بأس به، ولكن الأفضل الحال الأولى أن يكون مصاحبا لأهله لأن ذلك أبلغ في الصيام.
تقول السائلة: ما حكم المرأة نقطة قليلة من الدم وكانت هذا لمدة حيضها لأنها كانت صغيرة وصامت وصلت مدة وتلاها الدم ولم تقضيها في أيام مدة سنة؟
إذا كانت هذه النقط اليسيرة قد تبين أنها حيض فإن عليها أن تزيد الصيام الذي صامته في هذه الأيام.
يقول السائل: أنا رجل كثير المرض
وإذا خرج مني أجد منه مشقة للتخلص منه. أحيانا إذا كان أتيت من الصلاة أو أخرج على الموضع فلا أعيد الصلاة وإذا المواضع.
النبي هو سائل خفي خفي الخروج سببه الشهوة، وإذا خرج من الإنسان وجب عليه شيئا، الأول أصل ذكره العزيم والثاني الوضوء، ولكنه قد اشتهر عند كثير من الناس اسم النبي على السائل الذي يخرج من الإنسان بسبب المرض في قنوات الضوء، يخرج منه بلا شهوة، وهذا لا يصح أن نسميه نبيا، بل هو يشبه فلس الضوء. فإذا كان مع الإنسان على وجه الاستمرار فإنه لا يضره إذا خرج بعد أن يتوضأ ويتحقق بقدر ما يستطيع، ولكنه لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها. أما إذا كان يتحقق كما يقع لبعض الناس إذا تزوج فإنه بعد 10 دقائق أو 5 دقائق أو ربع ساعة يخرج منه هذا الشيء ثم ينقطع، فإن هذا يجب عليه أن ينتظر حتى يخرج هذا المتبقي وينقطع، ثم يتوضا ويصلي صلاة صحيحة ولا إشكال فيها إن شاء الله.
يقول السائل يقول السائل يا شيخ نحن شباب معتكفون من جدة، فهل نكون في حكم المسافرين فلا نصلي السنة الراتبة لما سمعنا ذلك، فما وما الحكم والصلاة الراتبة؟
لا شك أن الذي يأتي إلى مكة من جدة ويبقى هذه المدة لا شك أنه مسافر، ولكن العلماء اختلفوا هل إذا نوى الإنسان أن يبقى أكثر من 4 أيام يكون حكم السفر منقطعا بحقه، أو إذا بقي 15 يوما أو إذا بقي 19 يوما. الاختلاف في هذا كثير، حتى أنه جاوز 20 قولا ذكرها النووي رحمه الله في شرح المهذب. والراجح أن نصف مسافر، ولكن المسافر يجب عليه أن يصلي مع الجماعة، وإذا صلى مع إمام مقيم فإنه لا بد أن يقيم. أما بالنسبة للنوافل فالذي تبين لي من السنة أن المسافر يصلي جميع النوافل، صلاة الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد وسنة الوضوء وكل النوافل إلا راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، وبقية النوافل تصلى. وعلى هذا فلو صلى الإنسان قبل الظهر أو بعد الظهر سنة لا يريد بها الراتبة فإن هذا لا المعروف، لأن الذي ينبغي تركه للمسافر هو سن الراتبة، هي سنة الراتبة فقط في هذه الصلاة الثلاثة الظهر والمغرب والعشاء.
يقول السائل فتحت حسابا في بنك الراشد ثم أخذت بطاقة صرف الفلوس وأنا لا أستعملها لاستخراج نقود من بنوك ربوية مثل البنك الأمريكي البريطاني، علما أن هذه البطاقة قابلة للصرف في أي مكان
وإن لم تفتح حسابا فيه. أنا لا أحسبها هذه القضية تماما.
فأي بنك من البنوك الدولية لدي الأمريكي أو البريطاني بتسحب الرصيد المطلوب من رأس مالك
في أي شركة دراسي
في برمجة أصلا في برمجة دولية
على كل حال هذه البطاقة
فايدة ربوية يقصد ان الفائده الربويه هل يصح صرفه والتعامل مع الدين؟ لا طريقة فيه ولا لا.
على كل حال نفهم الان ان هذه الاتفاق المقصود بها تيسير القبض على الداخل ولا ارى فيها باس. اما التعامل مع البنوك الربويه على وجه صريح فهذا لا باس به. يعني لا باس ان اذهب الى بنك ربوي واقصد منه، لا باس اني اشر منه على سبيل على وجه صريح، لأن التعامل مع من يتعامل بالربا على وجه سليم لا بأس به. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من اليهود، حتى أنه صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما لأهله من رجل يهودي ورهنه أدراعا له، ومات عليه الصلاة والسلام أدراعه مرهونة عند هذا اليهود. فالإنسان إذا تعامل مع شخص يتعامل بالربا لكن على وجه سليم فلا بأس من تعامله هذا.
تقول السائلة: هذا المرأة المعتدة تحتجب في بيتها ولا تزاول معظم أعمالها، فيطلب من أن يراها أحد، لأنه لو راها فإنها تعد عدتها من جليل.
صحيح. المرأة المعتدة إن كانت من وفاة فإنه يجب عليها أولا أن تبقى في بيتها فلا تخرج إلا للضرورة أو الحاجة في النهار. فالضرورة مثل أن يحترق البيت تخرج منه، أو ينزل مطر ويكون البيت خطرا من الهدم فتخرج منه، أو تخاف على نفسها من اللصوص والتخساف فتخرج من البيت، أو لحاجة في النهار مثل أن يكون عند اختبار يريد أن تذهب تختبر في النهار وترجع، فهذا أيضا لا بأس به. هذا إذا كان معتدا فاقد عليها البقاء في البيت. ثانيا تجنب الزينة، فلا تلبس من الثياب ما يعد تجملا ولا تلبس الحلي. ثالثا تجنب